بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. المراد بهذا الباب أيها الإخوة أن المرء إذا صنع إليه معروف فإنه ينبغي أن يرد هذا المعروف بمعروف من باب مجازاة الإحسان بالإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الإرشاد الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان لحكمة عظيمة ولمقصد من مقاصد هذه الشريعة، وهي أن الإنسان إذا صنع إليه معروف فإن نفسه تتعلق بصانع المعروف له، فإذا تم إرجاع هذا المعروف بمعروف قريب منه أو مثله فإن النفس تتخلص بعد ذلك من تعلقها بصانع المعروف. وهذا التعلق من المقاصد الشرعية الاستغناء عن أو تخريص النفس منه، لأن هذا التعلق هو تعلق نفس الشخص الذي صنع إليه معروف بصانع المعروف، فيه نوع من الذل ونوع من الحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فجاء هذا الأمر وهو أن يرد المعروف بمعروف، لأن بهذا الرد ترفع النفس عن نفسها المنة والذل. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، أي يكافئه على معروفه، فإن لم يجزئه فليثني عليه، أي إذا لم يجد ما يكافئ به صاحب المعروف فليثني عليه، أي يدعو له ويذكره بالخير من باب مجازاة الإحسان بالإحسان. وأفضل الثناء لمن صنع إليك معروف أن تقول له: جزاك الله خيرا. وقد جاء هذا الأمر منصوصا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فهذا الدعاء وهو قولك لمن صنع إليك معروف جزاك الله خيرا من جوامع الدعاء، جمع فيه الداعي بين خيري الدنيا والآخرة. فلما تقول جزاك الله خيرا يدخل في ذلك كل خير، سواء من خير الدنيا أو خير الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء. أبلغ في الثناء أي بالغ وزاد في الثناء والذكر الحسن. وبعض الناس يعني مما يؤسف له يستبدل هذه الكلمة وهي جزاك الله خيرا بكلمات أخرى لا تؤدي هذا المعنى، أو أنها تكون قاصرة في المعنى، مثل قول بعضهم جزاك الله ألف خير، وهي كلمة طيبة، لكن جزاك الله خيرا أبلغ، لأنها شملت خيري الدنيا والآخرة ولم تقيد بعدد معين. وبعضهم يقول جزاك الله الجنة، وهذه دعوة طيبة، لكن الأفضل منها جزاك الله خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لفاعله من صنع عليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. أي من صنع إليه معروف فأثنى عليه فقد أدى شكر هذا المعروف، وإن كتم هذا المعروف وجحده ولم يثني على صاحبه خير ولم يدعو له فقد كفر هذا الإحسان، لأن الشكر يقابله الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن معاني الكفر الجحود والتغطية، الجحود والتغطية. فمن كتم المعروف الذي صنع له فقد جحد هذا المعروف، أو غطى هذا المعروف بسكوته عنه، وهذا هو معنى أو وجه وصف هذا الجحود بأنه من الكفر. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في هذا الحديث إلى قسمين: شاكر وكافر. فمن أثنى على الناس خيرا فقد شكرهم، ومن لم يثني خيرا ولم يشكرهم أو كتم هذا الخير فقد كفر بهذا الإحسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. جاء هذا الحديث عند مسلم من حديث عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يعني هل يجوز أن تقول هذه المرأة لضرتها أو للزوجة الأولى أو الثانية، هل يجوز لها أن تقول للزوجة الأخرى أن زوجها أعطاها شيئا وهو في الحقيقة لم يعطها، إنما تقول أنه أعطاها حتى تغيظ قلب الزوجة الأخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد أن تقول لضرتها أن زوجها أعطاها من المال وأعطاها من كذا وكذا حتى تغيظ قلب الزوجة الأخرى، أنها تشبعت بما لم يعطها الله سبحانه وتعالى، فكأنها لبست ثوبي زور، وهو نوع من الكذب والتدليس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن تحلى بما لم يعط كأنه لبس ثوبي زور، أي من تكثر بما ليس عنده وتزين بالباطل، كأن يقول الإنسان: هذا المال أو هذا الخير من جهدي وتعبي، مع أنه قد يكون ورثه، أو قد يكون أهدي إليه، أو قد يكون أعطيه عطية، لكن ينسى هذا المحسن ويضيف هذا الخير إلى نفسه، فهذا تحلى بما لم يعطه، وهذا لا يجوز، لأنه يدخل في كفر النعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما لبس ثوبي زور. وقال بعض أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلى بما لم يعطه، أي الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة رياءً، فمن ينظر إليه يقول هذا الرجل أو هذا الإنسان من الزهاد والعباد، وهو في حقيقته خلاف ذلك. فهذا كذلك من الزور والكذب الفعلي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما لبس ثوبي زور. وقول النبي فكأنما لبس ثوبي زور، المراد بالثوبين كما قال أهل العلم الإزار والرداء، بمعنى أنه تلبس بالزور والكذب من رأسه إلى قدمه، فمن أعلى إلى أسفره قد تلبس بالزور. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذه الصفة، وهي صفة فيها نوع من النفاق. وحتى لو لم يكن هذا النفاق يعني من الخيانة أو غير ذلك، فإنه إظهار الشيء على خلاف حقيقته. من الناس من ينسب نفسه إلى غير أهله، وهذا يدخل في الحديث. ومن الناس من يظهر نفسه أنه من أهل الثراء والجاه، ولكن في حقيقته أنه ليس بذلك، فهذا كذلك يدخل في هذا الحديث. ومن الناس من يظهر نفسه أنه من أهل السيادة ومن أهل الولاية، وهو خلاف ذلك، وهذا كذلك يدخل في هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور، أو قوله المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، تدل على ذم هذه الصفة، وأنها من الأمور المحرمة التي ينبغي على الإنسان أن يترفع عنها. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله، أي التجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالطلب والدعاء، وطلب منه العوذ أو طلب منه الإعاذة من السوء أو الضر، مثل أن يقول الإنسان: أعوذ بالله منك، فهذا قد استعاذ بالله سبحانه وتعالى. فما هو الواجب بمن وجه له هذا الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي أنه ينبغي أن يعاذ مما استعاذ منه إذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله من باب التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يلبى طلب هذا الإنسان الذي استعاذ بالله سبحانه وتعالى. فكلمة أعوذ بالله كلمة عظيمة، لها أثر في نفس المسلم إذا سمعها. ولذلك من التطبيق العملي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد على امرأة عقد عليها بالزواج وهي ابنة الجون، فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الزواج وفي يوم العرس ودخل عليه النبي، قالت للنبي: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك. وتركها النبي صلى الله عليه وسلم وسرحها وطلقها، لأنها قالت أعوذ بالله منك. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فأعاذها مما طلبت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استجار بالله سبحانه وتعالى من أذاكم أو أذى غيركم، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مستعطفا به وطالبا رحمته سبحانه وتعالى، فإن الواجب عليك أن ترفع الأذى عنه، وأن تجعله في حل من أمره، لأنه استعاذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا تفسير ثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه، أي من قال أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تفعل كذا، فمن تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تلبي طلبه وتعطيه بغيته. وقوله صلى الله عليه وسلم فأعطوه، هذا الإعطاء كما قال أهل العلم ليس على إطلاقه، يعني ليس كل من سألك بالله سبحانه وتعالى أمرا فإنه يجب عليك أن تعطيه، لا. الأصل أن يعطى كل من سأل بالله، ولكن هذا الإعطاء ليس على إطلاقه، إنما مقيد ببعض القيود أو له اعتبارات. فلو أن رجلا سألك بالله على أمر أو لأمر باطل أو لأمر محرم فهذا لا يعطى، أو سألك أمر ليس باستطاعتك فهذا كذلك لا يعطى، أو سألك أمر لا تملكه فهذا كذلك لا يعطى، أو سألك أمر وأنت بحاجة إليه، كأن يقول لك أسألك بالله أن تعطيني هذه السيارة وأنت لا تملك إلا هذه السيارة أو محتاج إليها، فهذا لا يعطى. ففي هذه الحالات لا يعطى الإنسان. فإذا كان السؤال لأمر محرم أو أن فيه ضررا على المسؤول فإنه لا يعطى، وما عدا ذلك فإن الأصل أنه يجب أن يعطى. كأن يأتيك شخص محتاج وأنت تعلم أنه محتاج ويسألك بالله أن تعطيه مبلغا، أنت بإمكانك أن تعطيه ولا ضرر عليك، ففي هذه الحالة من باب تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تعطيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أنه لا ينبغي أن يسأل بالله إلا شيء عظيم، قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فلا ينبغي للإنسان وهو السائل أن يسأل الله سبحانه وتعالى لأمر من أمور الدنيا التي ممكن أن ترد، إنما ينبغي ومن باب تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يسأل الله الأمور العظيمة، كأن يسأل الله الفردوس الأعلى، أو يسأل الله أن يعني يجنب الإنسان من الفتن، أو يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. هذه الأمور العظيمة التي هي توفيق من الله سبحانه وتعالى هي التي ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. المعروف كلمة جامعة لأنواع البر والإحسان، سواء كان هذا البر والإحسان قليلا أو كثيرا فإنها من المعروف. ومكافأة هذا المعروف تكون برد معروف مثله أو أفضل منه. طيب، من لم يستطع أن يرد هذا المعروف بمثله ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. أي إن لم تجد ما ترجع هذا المعروف بمثله فادعوا لصاحب المعروف حتى يغلب على ظنك أنك كافأته، تدعو له بالخير. ومر معنا أعظم دعاء للخير أن تقول لصاحب المعروف: جزاك الله خيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن لم تجدوا فادعوا له، يدل على أن المنزلة الأعلى أن يرد المعروف بمعروف مثله، والمنزلة الأدنى من لم يستطع رد المعروف بمثله فإنه يدعو لصاحب المعروف حتى يعلم أن قد كافأه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن قد كافأه، أي كرروا له الدعاء حتى تظنوا أنكم أديتم حقه. الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. ثم أورد المصنف رحمه الله الباب الذي بعده فقال: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، أي من صنع له معروفا فلم يجد عنده ما يرد هذا المعروف بما يكافئه أو بما يكون مثله، فإن الذي ينبغي له أن يدعو له بالخير. ثم أورد حديث أنس قال عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله له وأثنيتم عليه به. قول المهاجرين: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، لأن الأنصار هم الذين استقبلوا المهاجرين، وكان كل من الأنصار والمهاجرين حريصين على فعل الخير وعلى التعبد لله سبحانه وتعالى، فكانوا متماثلين ومتقاربين في العبادة والطاعة. لكن الأنصار فضلوا على المهاجرين باعتبار المعروف الذي أدوه إلى المهاجرين، فشاركوا المهاجرين في أموالهم وفي بيوتهم وأحسنوا إليهم. فمن هذه الجهة كان المهاجرين ينظرون إلى الأنصار أنهم أفضل منهم، لأنهم أهل الغنى وأهل معروف. فقال المهاجرون للرسول: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لم يذهبوا بالأجر كله، ما دعوتم الله له وأثنيتم عليه به، أي ما دمتم أنتم تدعون الله سبحانه وتعالى لهم وتثنون عليهم خيرا، فإنكم تشاركونهم في هذا المعروف. وهذا يدل على أن الإنسان حتى لو كان فقيرا فإنه يستطيع أن يشارك الغني إذا أحسن إليه بالدعاء له والثناء عليه. قول المهاجرين على الأنصار: ذهب الأنصار بالأجر كله، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الحصول على الأجر، وكانوا يتنافسون في ذلك. وتأمل إلى ما كان يشغل بالهم وما كانت همتهم مصروفة إليه، وهو المنافسة على الحصول على الأجور العظيمة والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على علو همتهم. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على أمر من أمور الدنيا، إنما كان تنافسهم على أمور الآخرة، على حصول الأجر والثواب، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق وجعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء، ولكن مع ذلك كانوا ينافسونهم حتى في هذا الأجر الذي فضلهم الله سبحانه وتعالى به على من دونهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من لم يشكر للناس. المراد بهذا الباب ذم من لم يشكر الناس على معروفهم، ذم من لم يشكر الناس على معروفهم، لأن شكرهم على معروفهم مطلوب شرعا وأمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان عدم شكرهم أمرا مذموما. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من صور شكر الله سبحانه وتعالى أن يشكر أصحاب المعروف وأن يشكر الناس على معروفهم، فمن لم يشكر الناس على معروفهم فإنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى. ووجه عدم شكره لله سبحانه وتعالى من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بشكر الناس أصحاب المعروف، فمن لم يشكرهم فإنه يكون غير شاكر لله لأنه لم يطع أمر الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء الناس وهم أهل المعروف، وجعل المعروف يصل إلى الناس من جهتهم، وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن شكر الله أن يشكر من جعله الله سبحانه وتعالى سببا في وصول المعروف إليهم. الوجه الثالث أنه من عجز عن شكر القليل فمن باب أولى أن يعجز عن شكر الكثير. ولا شك أن شكر الناس قليل مقارنة بشكر الله سبحانه وتعالى، فمن كان طبعه عدم شكر الناس فلن يكون هذا الإنسان شاكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعود نفسه على خصال الخير، فمن اعتاد على شكر الناس فإنه سيعتاد على شكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس: اخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة. هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى فيه للنفس: اخرجي، أي اخرجي من الجسد، سواء كانت هذه النفس يعني لكبير أو صغير أو لذكر أو أنثى أو لمسلم أو لكافر. فالله سبحانه وتعالى يخاطب هذه النفس ويأمرها بالخروج، يقول فتقول أو قالت: لا أخرج إلا كارهة. النفس إذا أمرت بالخروج، وهي الروح إذا أمرت بالخروج فإنها تكره هذا الخروج. لماذا؟ لأنه حدثت ألفة بين النفس وبين هذا البدن التي كانت فيه، فإن هذه النفس كانت مع هذا البدن مدة طويلة، ولذلك فهي غير راغبة بالخروج منه بسبب هذه الألفة. هذا الحديث ذكر الشراح أنه ليس له علاقة بهذا الباب، وفي بعض النسخ أن هذه الرواية جاءت متصلة بإسناد واحد مع الحديث الذي قبله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب معونة الرجل أخاه، أي فضل معونة الرجل لأخيه، وأن هذه المعونة تعتبر صدقة له إذا عاون أخاه. أورد المصنف رحمه الله حديثا واحدا فقال: عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة خصال من خصال الخير. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ هذا السؤال كما مر معنا تكرر في مناسبات عدة، كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحسن الخصال، وهذا الحرص من أو هذا السؤال من الصحابة دليل على حرصهم على معرفة خصال الخير، وهذا من فقه المسلم الذي ينبغي أن يعتني به حتى لا يعمل عملا مفضولا ويترك الفاضل، لا يعني يدع ما هو أوجب ويفعل ما هو دونه. فهذا السؤال منهم رضي الله عنهم يدل على حرصهم على خصال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قوله إيمان بالله هذا دليل صريح على أن العمل من الإيمان، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. وقوله إيمان بالله، الإيمان بالله أيها الإخوة هو أصل أصول الإيمان. الإيمان له أصول ستة، وهي أركان الإيمان المعروفة الستة. أصل هذه الأصول وأساسها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وجهاد في سبيله، وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، والمراد بالجهاد هنا هو الجهاد الشرعي الصحيح المضبوط بالضوابط الشرعية، فليس كل قتال جهاد، إنما الجهاد الشرعي هو الجهاد التي تحققت فيها الضوابط الشرعية، كأن يكون هذا الجهاد لإعلاء كلمة الله، وأن يكون هذا الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين، وأن يكون هذا الجهاد تؤخذ به الأسباب المادية من القوة وغير ذلك. فهذا هو الجهاد الذي فضله الله سبحانه وتعالى على كثير من الأعمال. ثم قال: قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أي الرقاب أفضل؟ هذا يشمل عموم الرقاب، سواء كان هذا يعني يتعلق بعتق رقبة العبيد، أو يتعلق برقاب بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام مما يتقرب بها عند ذبحها لله سبحانه وتعالى كالأضحية أو العقيقة أو غير ذلك. فأي هذه الرقاب أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلى هذه الرقاب ثمنا وأنفسها عند أهلها فإنها تكون أفضل. وهذا يدل على أن الأضحية كلما كانت أغلى ثمنا فإن أجرها يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أي لم أستطع أن أعمل هذه الأعمال المتقدمة، ليس كسلا ولكن عجزا وعدم قدرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعين ضائعا، وفي رواية صانعا، أي تساعد رجل صاحب صنعة أو حرفة أو مهنة، تعينه على حاجته. قال: أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا صنعة له ولا مهنة له. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم الصانع على غير الصانع، وذلك فيه دلالة على أن الصانع وصاحب المهنة هو أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره، ممن لا يعمل ولا يتكسب. وهذا التقديم فيه كذلك دلالة على أنه ينبغي أن يعتنى بالصانع وكذلك بغير الصانع ولا يهمل، لأنه من عادة الناس أنهم لا يهتمون ولا يعتنون بالصانع لأنه صاحب صنعة وحرفة، إنما يعتنون بغيره ممن لا حرفة له. وقد يكون هذا الاعتناء سببا لتضييع صاحب الصنعة. فالذي ينبغي أن يعان ويساعد الجميع سواء كان الإنسان صاحب صنعة أو غير ذلك. وهذا كذلك يقال في باب الزكاة، فالزكاة أو الصدقة تعطى للمحتاج حتى لو كان الرجل موظفا أو يعمل، لكن راتبه أو ماله لا يكفي لحاجاته الأساسية، فإن هذا يجوز أن يعطى من الزكاة. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر، أي إذا لم تستطع هذه الأعمال الصالحة أن تفعلها، فإن أدنى الإيمان أن تدع الناس من الشر، أي لا تؤذي الناس وتكف شرك عن الناس. قال: فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وهذا يدل على أن ترك الشر نوع من أنواع الصدقة، يعني كف الشر عن الناس وعدم أذيتهم إذا احتسبه الإنسان فإن ذلك يكون صدقة له. وهذا يدل على أن مفهوم الصدقة في الشرع مفهوم شامل، لا يختص ولا يقتصر على صدقة المالية. قد تكون الصدقة كلمة، وقد تكون الصدقة ابتسامة، وقد تكون الصدقة أن تكف شرك عن الناس، فكل ذلك من أنواع الصدقات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.